إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد جزى الله تبارك وتعالى القائمين على أمر هذا الأسبوع ومن كان سببا في حصوله ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الخير والبركة وأن ينفعنا جميعا بما نسمع من إخواننا في الله سبحانه وتعالى وعنوان هذه المحاضرة كما هو معلن البراهين على قصر الربوبية والألوهية على الله رب العالمين والبراهين جمع برهان والبرهان هو الحجة الواضحة الفاصلة القاطعة البرهان الحجة الواضحة فما سنورده إن شاء الله جل وعلا يكون من الحجج الواضحة ومن الحجج الفاصلة التي تفصل وتميز الحق من الباطل وكذلك هي حجج قاطعة أي أنها لا تذر للمخالف قولا والمراد بالبراهين الأدلة من القرآن والسنة فسنورد إن شاء الله جل وعلا العديد من البراهين ومن الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأدلة التي سنوردها جميعها تشهد على قصر الربوبية والألوهية على الله رب العالمين والقصر في لغة العرب هو الحبس والمنع ومنه قوله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات ومنه كذلك قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف عين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني أنهن حبسن نظرهن عن غير أزواجهن، فهذا معنى القصر، معناه الحبس والمنع. وأما في الاصطلاح فإن القصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. ولذا نحن سنورد الأدلة الدالة على أن الألوهية محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى، وأنها منفية عن كل أحد سواه. وكذلك سنورد الأدلة الدالة على أن الربوبية محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى، لا تتعداه لمن سواه. والربوبية صفة الله سبحانه وتعالى مأخوذة من اسمه الرب، فمن أسماء الله جل وعلا الرب، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فهذا دليل على أن الرب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس. ومعلوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة لمعان، هذه المعاني هي صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله قال: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران. فأبان رحمه الله أن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتملة على معان، هذه المعاني هي صفات الله سبحانه وتعالى. فاسم الله تبارك وتعالى الرحمن يحمل معنى الذي هو صفة الله الرحمة، فالرحمن تؤخذ منه الرحمة. وكذلك العزيز فيه صفة العزة، والرب فيه صفة الربوبية. وكذلك الألوهية والإلهية صفة الله سبحانه وتعالى، تؤخذ من اسمه الإله ومن اسمه الله، فالله هذا الاسم متضمن لصفة الألوهية. فالألوهية والربوبية صفتان لله سبحانه وتعالى، ومن علم هذا عرف أن هذا وحده يكفي في أن لا نجعل لله تبارك وتعالى شريكا في شيء من صفاته، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته. فالله جل وعلا لا شريك له في أفعاله، ولا شريك له في أسمائه ولا في صفاته، ولا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. فجاءت الأدلة تدل على أن الألوهية وأن الربوبية صفتان مقصورتان على الله تبارك وتعالى، يعني أن حكم الربوبية وحكم الألوهية ثابت لله سبحانه وتعالى، منفي عن كل أحد سوى الله تبارك وتعالى. وقد جاءت أدلة القرآن وأدلة السنة شاهدة بهذا. والقصر هذا له ألفاظ متى ما وردت استفدنا من هذه الألفاظ أنها تفيد القصر، من ذلكم الاستثناء المسبوق بالنفي، هذا من أقوى أساليب القصر. فإذا وجدت جملة مشتملة على استثناء مسبوق بالنفي فاعلم أن هذه الجملة تدل على القصر. وكذلك من الأساليب التي تدل على القصر في لغة العرب أن يعرف لك المبتدأ والخبر، فإذا وجدت جملة قد عرف طرفاها المبتدأ والخبر فاعلم أن هذه الجملة دالة على الحصر والقصر. وكذلك من أساليب الحصر والقصر تقديم ما حقه التأخير، فإن وجدت في جملة قدم ما حقه التأخير فاعلم أن هذه الجملة تفيد الحصر والقصر، إلى غير ذلك من الأساليب ومن الألفاظ التي تدل على الحصر والقصر. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، وموجود كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والربوبية ترد إلى الخالق المالك السيد المربي المدبر المتصرف، فهذه المعاني جميعا داخلة في معنى الربوبية، فهو سبحانه وتعالى الخالق وحده، وهو المالك للعباد وحده سبحانه وتعالى، وهو السيد للعباد وحده، وهو المتصرف في العباد وحده، وهو المدبر لأمرهم وحده سبحانه وتعالى. فهذه المعاني يجب أن تحصر وتقصر على الله سبحانه وتعالى، يجب أن نخص الله جل وعلا بها دون غيره سبحانه وتعالى. وأما الألوهية فمعناها أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأن الواجب على العباد أن يفردوه تبارك وتعالى بجميع عباداتهم وبجميع قرباتهم، وأن لا يجعلوا من ذلك شيئا لغيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الربوبية ومعنى الألوهية. فالواجب على العباد أن يفهموا هذا. وقد جاءت الأدلة من القرآن ومن السنة دالة على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية وبالألوهية وحده دون من سواه جل وعلا. ونذكر جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التنبيه بها على غيرها. فأنت إذا سمعت هذه الأدلة فإن الواجب علينا أن نتنبه لغيرها من الأدلة التي دلت على حصر هاتين الصفتين على الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والقرآن مليء بهذا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا ونحن نكرر دائما أنه يجب على الناس أن يتدبروا كتاب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. والعلم كله والله في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، فالعلم تحت تدبر القرآن. من تدبر القرآن وفهم خطاب الشرع أفاده ذلك العلم كله. ونحن مقصرون في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الوقوف مع خطاب الله جل وعلا للخلق، وهذا التقصير مصيبة ونقمة، والواجب على الناس أن يتخلصوا منها وأن يعنوا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلاوة وحفظا وتعلما وتعليما وتطبيقا لأحكامه والتزاما لها ودعوة وجهادا في نشر هذا القرآن وفي نشر العلم الشرعي. يقول الله جل وعلا: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. فهذه الآية الكريمة قد اشتملت على حصر وقصر الربوبية على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا. وهذه جملة معرفة الطرفين، فالضمائر من المعارف. الضمير هنا هو. قل أتحاجوننا في الله وهو، هذا الضمير هو هذا المبتدأ. وقوله ربنا رب، هذا مفرد اكتسب التعريف بإضافة ضميرنا. فهذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، يعني أن صفة الربوبية محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أن يجعل أحدا شريكا لله تبارك وتعالى في هذه الصفة ولا في شيء من أفرادها. وكما ذكرنا أن من أفراد الربوبية أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وأن الله جل وعلا هو المتصرف في عباده وحده، وأن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر عباده وحده، هو الذي يرزقهم وحده، هو الذي يعافيهم ويشفيهم وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز بعد سماعنا لهذه الآية ولنظائرها أن نجعل أحدا شريكا لله جل وعلا في ربوبيته ولا في فرد من أفراد ربوبيته جل وعلا. وإلا فإن كان يجوز للناس أن يشركوا غير الله بالله في ربوبيته أو في فرد من أفراد ربوبيته، ما فائدة هذا الحصر وما فائدة هذا القصر، فإن القصر كما بينا هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فهذه الآية شاهدة على أن الربوبية ثابتة لله سبحانه وتعالى وحده، منفية عن كل أحد سواه. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، الشاهد فيها قوله وهو ربنا وربكم، وهو ضمير والضمائر من المعارف وهو مبتدأ، وربنا كذلك معرفة، رب مفرد أضيف إلى الضميرنا فاكتسب التعريف بالإضافة، فهذا يدل على أن هذه الجملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. كذلك قال الله جل وعلا إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله، وهذا حصر وقصر مؤكد، يا الله جل وعلا بإن الدالة على التوكيد، إن الله، ولفظ الجلالة اسم إن معرف، إن الله ربي، ورب هنا مفرد اكتسب التعريف بالإضافة لياء المتكلم، إن الله ربي وربكم، فهذه جملة معرفة الطرفين كذلك تفيد الحصر والقصر. فالربوبية محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هو ربي. كذلك هذه جملة معرفة الطرفين، هو من المعارف وهو مبتدأ، ورب مفرد أضيف لي ياء المتكلم فاكتسب التعريف، فهذه الجملة تفيد الحصر والقصر. والله جل وعلا أيضا قال عن أصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، والشاهد فيها إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ربنا مبتدأ، رب مفرد اكتسب التعريف بالإضافة إلى الضمير نا، وكذلك قال ماذا إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ورب الثانية مفرد اكتسب التعريف بالإضافة إلى السماوات، فهذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، تدل على أن الربوبية محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى لا تتعداه لغيره سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في سورة الكهف لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن هو الله ربي، وأصلها لكن، لكن أنا الله ربي، وهذه جملة أيضا معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. فهذه الأدلة دالة على أن الربوبية محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى. وكذلك قال الله جل وعلا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، هذه كذلك جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر وتدل على أن الربوبية محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أيضا هذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، فهذا معناه أن الربوبية محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى لا تتعداه لغيره. وسمعنا كذلك في قراءة الإمام: إن الذين قالوا ربنا الله، أيضا قوله ربنا الله جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، فالربوبية بجميع أفرادها محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يدل على هذا قوله تبارك وتعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فقوله هو ربكم هذه أيضا جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، فهو ضمير وهو معرفة وهو مبتدأ، وربكم خبر المبتدأ معرف بالإضافة إلى الكاف إلى كاف الخطاب. فهذه الأدلة التي أوردناها من كتاب الله جل وعلا وغيرها كثير تدل دلالة واضحة، وهي برهان ساطع وحجة قاطعة على أن الربوبية بجميع أفرادها محصورة ومقصورة على الله جل وعلا. فلا يجوز لأحد أن ينسب لغير الله تبارك وتعالى جلب نفع أو دفع ضر، فهذا من إشراك غير الله بالله في صفة الربوبية التي هي محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن ينسب لغير الله جل وعلا أنه يجلب له رزقا أو أنه يدفع عنه ضرا يدفع عنه مرضا أو أنه ينزل له خيرا أنه يهبه ذرية أو مطرا أو صحة أو عافية أو رزقا إلى غير ذلك، أو أن أحدا غير الله جل وعلا يتصرف فيه، أو أن أحدا غير الله جل وعلا يصرف شؤونه أو يدبر أموره، فهذا كله من إشراك غير الله بالله في صفة الربوبية التي هي خاصة ومحصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى وحده دون من سواه. فهمنا هذا؟ فمن نسب جلب نفع أو دفع ضر أو منع خير أو جلب ضر لأحد سوى الله سبحانه وتعالى فقد أشرك غير الله بالله في صفته التي هي الربوبية. ومن هنا تعلم خطورة هذا الأمر وخطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. والناس في غفلة من هذا ينسبون لغير الله جل وعلا التصرف في الكون ويعتقدون أن أحدا سوى الله جل وعلا يتصرف فيهم خفضا ورفعا أو دفعا ورفعا أو جلبا للمنافع أو دفعا للمضار، وهم لا يعلمون أن من اعتقد هذا أنه أشرك غير الله بالله في صفة من صفاته سبحانه وتعالى التي هي الربوبية. وجاءت الأدلة كما بينا دالة على أن الواجب على العباد أن يتابعوا القرآن وأن يعتقدوا ما دل عليه القرآن في حصر وقصر الربوبية على الله سبحانه وتعالى. فربوبية الله جل وعلا صفته، لا يجوز لنا أن نشرك رسولا من الرسل بالله جل وعلا فيها، ولا يجوز لنا أن نشرك وليا من الأولياء بالله تبارك وتعالى فيها، كما أنه لا يجوز لنا أن نشرك ملكا من الملائكة مع الله تبارك وتعالى فيها، فهذه صفته تبارك وتعالى، فهو رب العالمين. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من زعم وادعى أنه يملك مع الله أو أنه يجلب للناس نفعا أو يدفع عن الناس ضرا أو أنه يصرف أمر الناس أو أنه يصرف أمر الدنيا أو أنه يصرف أمر الكون، فهذا قد جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في ربوبيته. وإن لم يقل بلسان مقاله أنا رب، فهو بحاله ينادي أنه رب، وبحاله يضاهي ويشابه من؟ فرعون، الذي أعمى الله تبارك وتعالى بصره وبصيرته، قال عليه لعنة الله: أنا ربكم الأعلى. وهكذا جاء الخبيث بصيغة تدل على الحصر والقصر، أنا ربكم، فأنا ضمير، ورب مفرد مضاف إلى كاف الخطاب، وهذه جملة معرفة الطرفين، استعملها هذا الخبيث فقصر وحصر الربوبية على نفسه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا إغراق وغوص في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذا من ادعى أنه يتصرف مع الله جل وعلا كما هو مكتوب ومزبور في كتب المتصوفة، أن الله جل وعلا وكل أحد مشايخهم بأمر هذا الكون، قال: فما ضلت نملة عن جحرها، يعني أنه هو الذي أصبح يصرف أمر هذا الكون. وكم ندعى وكم يدعى الناس إلى أن غير الله جل وعلا يهب ذرية، وأن غير الله جل وعلا ينزل مطرا، وأن غير الله جل وعلا يشفي المرضى، وأن غير الله جل وعلا إلى غير ذلك من أفراد ربوبية الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جميعا ينازعون الله جل وعلا في صفته التي هي الربوبية، وكفى بهذا كفرا وكفى بهذا ضلالا. لكن من اهتدى بالقرآن ووقف عند القرآن علم أن كل من سوى الله جل وعلا مربوب، وأن كل من سوى الله جل وعلا مدبر، وأن كل من سوى الله جل وعلا متصرف فيه، وأن كل من سوى الله جل وعلا أمره بيد الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله، فما جعل الله جل وعلا أمرا من أمور عباده بيد غيره سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. وقال الله جل وعلا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر، والأمر هنا مفرد معرف يفيد العموم، ليس لك من أمر الناس من شيء، ليس لك من الأمر شيء، وشيء نكرة منفية تفيد العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو ليس له من أمر رزق الناس، ولا من أمر شفاء الناس، ولا من أمر هداية الناس، ولا من أمر تدبير وتصريف شؤون الناس من شيء. هذا كلام الله، ليس لك من الأمر شيء. وكم أبدى الله جل وعلا وأعاد في تقرير هذا من أن أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يتصرف في عباده خفضا ورفعا وعطاء ومنعا. فعلى المسلم أن يعتقد العقيدة التي دل عليها القرآن. ووالله إن أي خروج عن هذا إنما هو خروج عن الإسلام إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، خروج عن الإسلام إلى الشرك والتنديد بالله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على إسلامه وأن يحافظ على عقيدته وأن لا يلتفت لدعاة السوء ولدعاة الضلالة الذين يحاضرون ويسافرون وينفقون أموالهم في تعليق الناس بغير الله جل وعلا وفي صرف الناس عن الاعتقاد الحق في الله جل وعلا إلى الاعتقاد في الموتى والاعتقاد في القبور وفي الأضرحة وفي الغائبين، يريدون بذلك أن يورطوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي صان الله جل وعلا الأمة عنه بإنزاله لهذا الكتاب الذي جاء يدعو وأبان الله جل وعلا فيه التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد، وكذلك جاءت السنة تعلق الناس بالله سبحانه وتعالى، وما ربط الله جل وعلا الناس بغيره لا في قليل ولا في كثير، وكذلك ما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الناس بغير الله جل وعلا لا في قليل ولا في كثير، وإنما جاء القرآن وجاءت السنة تعظم الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتدعو الناس إلى التعلق بالله جل وعلا والاعتصام بالله تبارك وتعالى في جميع أمرهم. فليفهم هذا أن الربوبية محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى لا تتعداه لأحد سواه بجميع أفرادها بجميع أنواعها. ولو أردنا أن نستعرض الأدلة في أفراد الربوبية في أن الله جل وعلا مع هذا الحصر ومع هذا القصر أفرد كل فرد من أفراد ربوبيته بأدلة خاصة تدل على أن الواجب على العباد أن يفردوا الله جل وعلا بهذا النوع من أفراد ربوبيته، وهذا يحتاج إلى جلسات ويحتاج إلى محاضرات، وإنما هذه إشارات وتنبيهات يتنبه بها المسلم إلى تدبر كتاب الله عز وجل وإلى إمعان النظر في آيات هذا القرآن الذي نصبه الله تبارك وتعالى هاديا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يهدي إلى الرشد. وقال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فكتاب الله جل وعلا هاد إلى كل حق، وكتاب الله جل وعلا مبطل لكل باطل، فمن تمسك بالقرآن هداه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من تابع الهدى تابع القرآن فإنه لا يضل أبدا ولا يشقى. هذه الأدلة التي أوردناها أدلة خاصة بماذا؟ بحصر وقصر الربوبية على الله سبحانه وتعالى. وجاءت كذلك أدلة القرآن وجاءت أدلة السنة تدل على أن الواجب على العباد أن يحصروا ويقصروا صفة الإلهية على الله سبحانه وتعالى بأن يكون الله تبارك وتعالى هو المألوه المعبود، وأن يتوجه الناس إلى الله تبارك وتعالى بجميع عباداتهم، وأن لا يصرف العبادة ولا شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. فمتى ما صرف الإنسان عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا فإنه يكون قد أشرك غير الله بالله في صفة الألوهية، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد أن يجعلوا العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا يصرفوا لغيره العبادة ولا شيئا منها، فذاك إشراك بالله تبارك وتعالى في صفته التي هي الألوهية. فالألوهية مقصورة ومحصورة على الله، الألوهية ثابتة لله تبارك وتعالى منفية عن كل أحد سوى الله تبارك وتعالى. وأدلة هذا في القرآن كثيرة، نشير بحول الله تبارك وتعالى إلى بعضها دون حصر. فمن ذلكم أن كل آية في القرآن اشتملت على لفظ الجلالة فإنها دالة على حصر وقصر الألوهية على الله، اشتملت على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. كل آية من القرآن اشتملت على كلمة لا إله إلا الله بلفظها أو بما يطابقها فهذه دالة على حصر وقصر الألوهية على الله سبحانه وتعالى. لأن أعظم وأقوى صيغ القصر الاستثناء المسبوق بالنفي، ولذا استعمله الله تبارك وتعالى في شهادة أن لا إله إلا الله. فجاء في القرآن، وارجعوا لهذا، أن الله جل وعلا قال لا إله إلا هو، هذه جاءت في القرآن في 30 موضعا من كتاب الله عز وجل، لا إله إلا هو. فهذه المواضع كلها تدل على ماذا؟ على قصر وحصر الألوهية على الله سبحانه وتعالى. لا إله، لا هذه نافية، وإله نكرة منفية، لا إله إلا أداة استثناء، هو مستثنى، هذا هو المستثنى. فهذا استثناء مسبوق بالنفي، أداة النفي لا، وأداة الاستثناء إلا، والاستثناء المسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. إذن حصر الله جل وعلا وقصر الألوهية على نفسه سبحانه وتعالى بهذا اللفظ لا إله إلا هو في 30 موضعا في كتابه، وجاء لا إله إلا الله في موضعين في القرآن. حصر الله جل وعلا وقصر الألوهية على نفسه بهذا اللفظ في موضعين في القرآن، وجاء لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا في 3 مواضع من القرآن، وجاء لا إله إلا أنت في موضع واحد من القرآن، وجاء ما لكم من إله غيره في 9 مواضع من القرآن، ما لكم من إله غيره. وهذا كذلك استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. ما لكم، ما نافية، ما لكم من إله، والنكرة إذا سبقت بمن فهذا دال على أن هذا نص في العموم، والنص في العموم هو الذي لا يستثنى منه شيء ولا يخرج شيء من أفراده. قال الله عز وجل ما لكم من إله غيره، وغير هذه هي أداة الاستثناء، فهذا استثناء مسبوق بماذا؟ بالنفي يفيد الحصر والقصر. وجاء كذلك وما من إله إلا الله في موضعين، وما من إله إلا الله في أسلوب يفيد الحصر والقصر. وجاء وما من إله إلا إله واحد في موضع واحد من القرآن يفيد الحصر والقصر. فهذه وحدها 48 موضعا يثبت الله جل وعلا فيها بأسلوب الحصر والقصر أن الألوهية صفته وأنها محصورة ومقصورة عليه سبحانه وتعالى. مع هذا، مع هذه الأدلة، مع هذه البراهين، مع هذه الحجج القاطعة والأدلة الدامغة، نجد من يشرك غير الله جل وعلا بالله في هذه الصفة التي هي الألوهية. فكم نسمع أناسا يدعون غير الله، وكم نسمع من أناس يستغيثون بغير الله، وكم نسمع من أناس يطلبون جلب المنافع ودفع المضار من غير الله جل وعلا، وكم نرى من أناس يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى، وينذرون لغير الله، ويخافون غير الله جل وعلا خوف السر، ويتوكلون على غير الله، ويعلقون أمورهم بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشرك بالله عز وجل في صفة الألوهية. وقال الله جل وعلا أيضا كما في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه في فاتحة الكتاب التي يحفظها كل مسلم، كل مسلم يحفظ هذه السورة، سورة الفاتحة، يحفظونها ويرددونها في صلواتهم ويلوكونها بألسنتهم، لكن أين الذين يقفون على معانيها؟ أين الذين يعتقدون العقيدة التي دل عليها قوله إياك نعبد؟ إياك نعبد، هذه الجملة حصر وقصر فيها ربنا تبارك وتعالى الألوهية والعبادة على نفسه بتقديم ما حقه التأخير، فقال إياك نعبد، فقدم المفعول إياك على الفعل والفاعل في قوله نعبد، وأصلها نعبدك. فلما أراد الله جل وعلا أن يفهمك أيها المسلم، يا من تقرأ القرآن ويا من تحفظ فاتحة الكتاب، لما أراد الله جل وعلا أن يعلمك وأن يفهمك أن العبادة محصورة ومقصورة عليه سبحانه، أتاك بهذا الأسلوب العربي، فقدم لك المفعول على الفعل والفاعل إذانا وإعلاما بأن العبادة محصورة ومقصورة عليه سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العباد أن يجعلوا العبادة له وحده، وأن لا يتوجهوا بشيء من عباداتهم لغير الله تبارك وتعالى. إذن قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، لو أن المسلم وقف عندها لأفادته أن الألوهية صفة الله جل وعلا، وأن الواجب عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. كذلك من الأدلة الدالة على حصر وقصر الألوهية على الله جل وعلا قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد. فجاء الله جل وعلا بإنما، هذه الأداة دالة على الحصر والقصر، فأبان الله جل وعلا بهذه الأداة أن الألوهية محصورة ومقصورة عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكذلك قال الله جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فجاء كذلك بإنما الدالة على الحصر والقصر. فهذه الآية أيضا تفيد أن الإلهية محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نجعل شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أيضا جاء بإنما الدالة على الحصر والقصر. فالإلهية محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا: إنما إلهكم الله. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله. وهذه فيها إنما وفيها جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، وهذا كله حتى يتنبه الناس. فالله جل وعلا يبدي ويعيد وينوع أساليب الحصر والقصر لعل ذلك أن يقع في قلوب العباد موقعا فيعتقد العقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال كذلك: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال فإياي فاعبدون، وهنا قدم الله تبارك وتعالى المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، فقدم المفعول قال فإياي ثم قال فاعبدون، حتى تعلم أن العبادة محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والعقائد والأفعال، هذه كلها داخلة في عبادة الله عز وجل. فكل أمر أمر الله جل وعلا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أثنى على فاعليه أو رتب على فعله ثوابا أو رتب على تركه عقابا، هذا كله يدل على أن هذا الأمر محبوب لله جل وعلا، وأنه داخل في حد العبادة، وأن التقرب إلى الله جل وعلا به تقرب إليه سبحانه وتعالى بنوع من أنواع العبادة، وأن التقرب لغير الله وأن جعل هذا لغير الله عز وجل هو من إشراك غير الله بالله في صفته التي هي الألوهية، ومن إشراك غير الله جل وعلا بالله في عبادته. فالواجب على المسلم الحذر. وكذلك من الآيات الدالة على حصر وقصر الألوهية على الله جل وعلا قول الله تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وهذه الآية فيها دليل على أن كل من صوغ أو جوز أو دعا الناس إلى صرف العبادة أو إلى صرف شيء منها فهذا جاهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وإن لبس القفطان، وإن قدم في وسائل الإعلام على أنه العالم وأنه المفتي وأنه الإمام وأنه الحجة فهو جاهل، لأن من جهل حق الله جل وعلا الذي هو أعظم الحقوق فهو بغيره أجهل. قال الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه الآية دليل على الردة، دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العبودية ومهما بلغ من الصلاح ولو كان نبيا من الأنبياء، لو أنه أشرك غير الله جل وعلا
بالله في شيء من حق الله عز وجل في شيء من عبادة الله لكان مرتدا كافرا لا تنفعه نبوته، لأن كل ذلك قد فسد بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال بل الله فاعبد، فقدم المفعول، ما قال له بل اعبد الله، قال له بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني عليك وعلى الأنبياء من قبلك وعلى أتباعكم جميعا أن يحصروا ويقصروا عبادتهم على الله جل وعلا، أن يحصروا ويقصروا الألوهية على الله سبحانه وتعالى، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الأدلة يا عباد الله والله وحدها تكفي، وهذه عمومات. كيف لو وقف العبد على تفاصيل وأنواع وأفراد هذه العبادة وأنه لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل؟ ونكتفي بحديثين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالان على حصر وقصر الألوهية على الله عز وجل. أول الحديثين حديث شداد بن أوس الذي هو سيد الاستغفار، وحديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي، أنت ربي، أنت ضمير والضمائر من المعارف، ورب مفرد مضاف اكتسب التعريف بالإضافة، اللهم يعني يا الله أنت ربي. وهذا معناه أن كل مسلم يذكر الله جل وعلا بهذا الذكر فإنه يقر أن ربوبيته محصورة ومقصورة على الله. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، فجاء بماذا؟ بحصر وقصر الألوهية على الله سبحانه وتعالى بأقوى صيغ الحصر والقصر الذي هو الاستثناء المسبوق بالنفي. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، هذا من أفرادي، أنت ربي خلقتني، أي أنك أنت وحدك الذي انفردت بخلقي. قال وأنا عبدك، جاء بجملة معرفة الطرفين أخرى يؤكد فيها أن الألوهية محصورة ومقصورة على الله تبارك وتعالى وحده. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. أنا ضمير والضمائر من المعارف، وعبد مضاف إلى الكاف فاكتسب التعريف بالإضافة، هذه جملة معرفة الطرفين، أنا عبدك. فهذا دليل من السنة على أن الواجب على العباد أن يقصروا ويحصروا الألوهية والربوبية على الله تبارك وتعالى وحده دون من سواه. كذلك مما يدل على هذا من السنة ما جاء من حديث علي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي وأنا عبدك. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح، هذا من أدعية الاستفتاح في الصلاة، أنت ربي وأنا عبدك، حصر وقصر للألوهية والربوبية على الله سبحانه وتعالى. يأتي الإنسان يذكر الله جل وعلا بهذا الذكر، يقول أنت ربي، فإذا به يجعل بعض أفراد الربوبية لغير الله عز وجل. يقول وأنا عبدك، يعني وأنا حاصر وقاصر، عبادتي عليك وحدك لا شريك لك. ومع هذا يطلب المدد ويطلب الولد ويطلب المطر ويطلب الأرزاق من غير الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة. أما أن تكون نصوص القرآن والسنة من الألفاظ التي تلاق بالألسن ولا تعيها القلوب، فالله جل وعلا ما أراد هذا بالقرآن ولا أراد هذا بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالواجب علينا يا عباد الله أن نقف عند هذه الآيات ونظائرها، نأخذ منها المعتقد الصحيح في الله سبحانه وتعالى، فنعتقد العقيدة الصحيحة في الله جل وعلا. فاحذروا يا عباد الله أن تجعلوا الربوبية التي هي صفة الله أو تجعلوا شيئا منها لغير الله سبحانه، واحذروا أن تجعلوا الألوهية أو شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. احذروا من أن تجعلوا شيئا من عبادتكم لغير الله، فاصرفوا العبادة لله سبحانه وعلقوا القلوب بالله في جلب المنافع ودفع المضار. الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، بأن تكون صلاته لله وأن يكون دعاءه لله وأن يكون حلفه بالله وأن تكون استعانته بالله وأن تكون استغاثته بالله وأن يتعلق بالله في جميع أمره وأن يصرف العبادة كلها له سبحانه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.